ناس يتفاوتون، بعض الناس إذا رأى الصبرة قال 500 صاع وهي ما تجي 200، بعض الناس يعطيك مقدارها بدقة، وبعض الناس من حرصه على نفسه وعلى ماله يقدرها نصف الكمية. فالإمام مالك يريد أن يقطع الطريق على من يأتيه مثل هؤلاء فيخبره. قال مالك: من صبر صبرة طعام وقد علم كيد لها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. كتم على المشتري كيلها، لا سيما إذا كان هذه التصبير منطو ومشتمل على شيء من الخداع، يعني جعل هذه الصبر على مكان مرتفع، من رآها ظن أنها ضعف ما هي عليه في الواقع. مثل هذا لا بد أن يخبر. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، ما يشترط له كيل معين، وإنما يعني اشتريت منك جزاف أرد عليك جزاف. ما يقول البائع: أنا بعتك صبرة، ثم بعد ذلك يسأل كم أنت مقدرنا الصبرة؟ أنا ما أدري، والبائع ما أدري وهو يدري. يقول للمشتري: كم تقدرها أنت؟ يقول 150 صاع، في واقعها نعم 100 صاع. يقول: ما يمكنك أخذت أو أخذ منها وأنت لا تدري، لا أقبلها منك إلا كيل على ما تقدرها أنت. هو يعرف أنه مسترسل يزيد. نقول: ما دام اشترى جزاف يرد جزاف، يرد كما اشترى. فإن حب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك. فإن هذا في جميع السلع. يعني شخص طالب علم عنده مكتبة فيها 1000 مجلد، جاء زبون قال: أنا أشتري مكتبة. كم فيها مجلد؟ الله أعلم، ما أدري، أنا أجيبه أحط بره وما أدري، وعاده قبل ما يدخل بالمجلد. ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع قال: ما شاء الله 2000 مجلد حد. هي لابد أن يخبر بالواقع، لك يعرف العدد. لو كان ما يعرف العدد أمر سهل، لكن يعرف العدد أنه عدها قبل حضوره ولم تزد ولا مجلد واحد، عدها بالمجلد طلعت 1000، لا تزيد ولا تنقص. ثم جاء الزبون، وبعض الزبائن ما يحسن التقدير. نعم بعض الناس يحتاط لنفسه، فإذا قيل له سامع على أنها 500 ما هي 1000، هذا من شدة احتياط بعض الناس. لكن بعض الناس أمور ماشية بالبركة، ضرب شاف كم دالوب 10 دوالب، ما شاء الله كل دالوب يمكن فيه 200، إذن 2000 مجلد. مثل هذا لابد أن يخبر بالعدد على قول الإمام مالك، ولو كانت بالجملة ما هي بالمجلد. فإن أحب المشتري أن رد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله، لأنه لو رد المكتبة فيما بعد كانت حسبه 2000 مجلد، رد لي 2000 مجلد، كان ما شرط منك بالحبة، نسأل منك جزاف وهذه ما تخلف منها ولا ورقة. قال: يا أخي بإقرارك أنت أنها 2000، مثل الذي اشترى جزاف يرد جزاف ولا يلزمه العدد ولا الكيل. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره. سيارة يستعملها صاحبها 10 سنوات، العداد لا بأس يستمر 1-2-3 ثم يحصل له عطل بقية السنوات وثابت على العد الأول قبل 5 أو 6 سنوات، لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل 5 سنين العداد، لأن هذا يمشي على يشتري على المشي سهل، يعني يسير ما زالت في التمرين وهي تمشي من 5 سنين بدون عداد، لا بد من أن يخبر بهذا. وإن كتم محقت البركة، وإن أظهر له يعني تظاهر له بأنها ما مشت إلا هذا خش حرام ما يجوز. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، ولا يجوز التحايل لإفساد العداد أو وضع آلة تخير الأرقام. بعض الناس تحايل على عداد الكهرباء ويضع عليه مغناطيس خليه ما يمشي، هذا لا يجوز، حرام هذا، نسأل الله العافية. صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع، تكون فيها سرعة مثل هذه، يتفاهم مع الشركة ليضبطوه له ولا يأتي بمثل هذه الآلة حيث ما يمشي العداد. وقال رحمه الله: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير، خبز بخبزتين أو قرص من الخبز من التميس مثلا الكبير بشيء صغير، ولو كانت الحنطة هذه أجود وهذه أقل، لو كان القرص الكبير من حنطة أقل والقرص الصغير من حنطة أجود، ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع على رأي معاوية في حنطة الشام رضي الله عنه وأرضاه، ما يقال هذا من سمراء الشام نصفه نصف القرص يكفي عن قرص أو قرص عن قرصين، لا، لا بد من التساوي. إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به، تحرى الخباز أن القرص هذا بقدر هذا ويقطع العجين بمقدار معين متساوي، حينئذ يجوز إذا علم التساوي، لا سيما إذا كان الخبز بالآلات، الآلات تضبط التساوي أكثر ضبط من تقدير الإنسان. يقول: فلا بأس به وإن لم يوزن، والأبرأ للذمة أن يوزن. قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، مد زبد ومد لبن يعني فيه زبد بمدي زبد، لأن الزبد متفاضل الآن وإن كان الكيل واحدا، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع سابقا، الذي وصفه سابقا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه أن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح. نعم، صاعين من كبيس بمئة ريال وثلاثة أصوع من عجوة بمئة ريال قيمتها متساوية، لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا يجوز. فذهب يتحايل، قال: نعطيك صاعين كبيس وصاع حشف تمر يابس لا يستفاد منه، يصلح علف للدواب لكن لا يستفيد منه الإنسان، وقيمته لا تساوي شيئا بالنسبة للكبيس، لا يجوز. الإمام مالك سبق أن نبه على هذا، لأنه لو قال له صاعين من كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع، لكن يبقى أنه ما يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف، ظاهر ولا مو ظاهر؟ وسبق أن نبه على هذا، ففعل ذلك ليجيز بيعه، يمشي البيع، يمشي البيع، قال: عشان ما أحد يقول له ثلاثة أصل بثلاثة أصل، في أدنى شيء مثلا بمثل، لكن ما جعل الحشف في البيعة إلا ليمشي البيعة الربوية السابقة، فهي مجرد حيلة، وإلا فالأصل احتمال أن المشتري يترك الحشف في السوق، ليس مقصودا له وليس عنده دواب تأكله وهو لن يأكل، يتركه في السوق، فدل على أنه لا بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري، لا لتمشية ما حرم، لا للتحايل على ما حرم الله جل وعلا. يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة، يشتري السيدي 500 ريال وما يستحق 5 ريال، ومع ذلك يمشي ويتركه عنده، هل هذه المادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة، وإنما هي لتصحيح الصورة الظاهرة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه مثل هذه الأمور. يعني إذا كانوا يضحكون على أنفسهم أو يضحكون على غيرهم فالله جل وعلا علام الغيوب. نعم، ما يجي، ما يتساوى، لا يمكن أن يتساوى المطحون مع غيره، ما يمكن أن يتساوى. وين؟ لا بد أن تفصل، لا بد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة، مثل الذهب اللي فيه خرز مع الذهب الصافي. وين؟ لكن دخل فيها نوعا ثاني لا بد أن تخلص منه، أو تباع بمثلها، أو تباع بالدراهم ويشترى بالدراهم شيء خالص. ففعل ذلك ليجيز بيعه، إنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن، حين أدخل معه اللبن. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل، الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة؟ إذا 10 آصع من دقيق بعشرة من حنطة، لا شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخذ من الحنطة، لأن الحنطة وإن صغرت حباتها إلا أن بين حباتها فراغ، بينما الدقيق ما في فراغ. واضح ولا مو واضح؟ لا سيما إذا كبس، وإلا لو ترك منتفش يمكن الدقيق الحنطة تزيد. الآن إذا طحن، إذا طحنت الحنطة جيء بها بكيس يسع 50 كيلو ثم طحنت، هل يصبر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهض. هذا الكلام أنه في مسألة الدقيق بينها فجوات، بينها فجوات. لكن قد يقول قائل: يرد هذا الكلام على التمر، التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفروض أخذ الصاع من الكبيس أكثر من المفرد، يتجاوز في مثل هذا ولا لا؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصاع منفرد، نعم، ما الوزن غير معتبر هنا، كيل، كيل
يتجاوز لأنه يسير مو مثل الحنطة.
صاع تمر كبيس، جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس، والثاني سايب مع الكبس، تنتهي الفراغات، ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ، بينما مع كون السائب نثر.
يعني حتى يتقاربا، لأنه حتى تنقص وزنها بسبب ما يخرج من الكبس.
المكبوس خفيف ولا تزيد؟
تزيد بدبسي.
مقصود أنه ثقيل أو دبسه منه ما جاء من برا. لا، وزنه ما يتغير إلا إذا جف، إذا جف نقص، أما ما دام رطبه ما ينقص. فالمسألة قول مالك رحمه الله: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، صاع دقيق بصاع حنطة، يقول لا بأس به. لكن الواقع مشاهد، هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعاب من الدقيق؟ لا بد أن يختلف. أو نقول هذا مغتفر مثل ما نغتفر أنواع التمر، بعض التمر حبة كبيرة وبعض حبة صغيرة، فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة. لا، ما يدخل الوزن، هذا مكيل، هذا مكيل ولا يجوز بيعه وزنا. لكن وش دخل الوزن هنا؟ ما له علاقة الوزن في هذه الأمور. هناك ما يباع كيل وهناك ما يباع وزن، والمعتبر بالكيل كيل المدينة، والمعتبر بالوزن وزن مكة. لا، أمور منضبطة. على كلامه يغتفر مثل هذا التفاوت. هذا اللي ذكرنا، بعض الأنواع كبيرة وبعضها صغيرة، وتبعا لذلك تكون الفراغات بينها إذا كانت من النوع الصغير أقل بكثير من النوع الكبير. الآن لو جبت صاع ووضعت فيه 5 تفاحات امتلأ، لأن الفراغات كبيرة بينها، نعم. لكن لو وضعت فيه بر فراغات قليلة، ولو جئت بدقيق كل ما تكبر الحبة تكثر يكبر الفراغ بينها وبين أختها.
لكن الشريعة اغتفرت مثل هذا اليسير، مثل الحين لو تأخذ لك صحنة بتتعب ولا برحيلة صغيرة، فالعدد يختلف.
لا، العدد ما له قيمة.
لا، أنا أدري أن العدد ليس، والوزن ليس له قيمة،
ولا وزن، ما هلا ما هلا.
فالكيل اعتبرته الشريعة فاغتفرت اليسير مثل هذا. لا، الوزن معلوم، يقدرون يقول وزنا بوزن، لكن ما كيلا بكيل.
لا، مثل هذا المكيل ما يباع إلا مكيل، لأن لو بعناه وزنا بوزن، لو بعنا هذا وزن بوزن ثم جئنا لنكيله ما انضبط، اختلف الكيل. وسمت التمر تمر أيا كان، سواء كان حبة صغيرة أو كبيرة. والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، أخلصه يعني من نوع الحنطة، من جنس الحنطة. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، ك كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص
والحشف مع الكبير.
لا لا الآن ذي مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص، لأن ما دام يجوز بيع الدقيق بالحنطة لماذا لا يجوز بيع دقيق وحنطة بحنطة؟ يعني لو رجعنا إلى مسألة مد عجوة مثلا، مد ودرهم بدرهمين، مد ودرهم بدرهمين، هذه ممنوعة عند جمعنا على العلم. لماذا؟ الدرهم بالدرهم ما في إشكال، أحسم هذا عن هذا، صار مد بدرهم. لو اشترى مد بدرهم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن ما الذي دعاه أن يجعل مع المد درهم ليبيعه بدرهمين؟ ما يكون مباشرة مد بدرهم ويأخذ درهم وهذا يأخذ درهم، ما عدل إلى مثل هذه الصورة إلا أن درهمه الذي وضعه مع المد فيه شيء. ولا نتصور أن دراهمه مثل دراهمنا، الجديد والخلق حكمها واحد، يعني قيمتها واحدة. لا، عندهم الدرهم يتأثر بأدنى سبب، يعني فيها المكسر وفيها الوزن الزائد وفيها اللي وزنه ناقص وفيها اللي المغشوش وفيها. ما عدل إلى وضع الدرهم مع المد إلا لأمر، فلذلك يمنع، هذا سبب المنع. وإلا المسألة حسابية، درهم في مقابل درهم يدا بيد ما في إشكال، ودرهم في مقابل المد ما في إشكال، لكن ما لجأ إلى مثل هذه الصورة إلا لشيء، إلا لسبب في درهمه، فالذي يمنعه أهل العلم. وهنا لو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا. لماذا؟ لأنه لو كان مثل الدقيق أو الحنطة التي يريد، ويريد أن يمشي حنطته، نعم بلا شك كان يأخذ نصف المد من دقيق في مقابل نصف المد من دقيق، ويجعله نصف مد من دقيق بنصف من نصف مد من بر، لكن من حنطة. نعم، كان يريد أن يمشي، لا بد أن البيع مشتمل على شيء. يعني لو قال لك مثلا كرتون المناديل وداخله ريال، أو الفشار أو غيره داخله ريال بريال واحد، إيش تقول؟ ها؟ لا لا، ريال موجود ماشي، يعني ما في إشكال، إنما هم باب الترويج، ترويج سلعته، يعني يمشي يجعل في 100 حبة ريال واحد في واحد، علشان كل يقول له عليه يطلع لي وتنفد الكمية ويشتريها من لا يحتاجها. وهذه من حيل التجار ومن أساليبهم التي صاروا يتعاملون بها. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، الأصل أن يجعل الحنطة في مقابل الحنطة، نصف بنصف وينتهي الإشكال، يصير ما عنده مشكلة. ونصف من دقيق ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال، يعني لو فرقهما ما في مشكلة، لكن لما جمعهما ما جمعهما إلا لخلل في نصيبه فيمنع من هذه الحيثية مثل ما تقدم. كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل مع الدقيق، فهذا لا يصلح. نعم، يد بيد بالتخلية الآن، لكن لا يجوز للمشتري أن يبيع حتى ينقلها إلى رحله بالدراهم والدنانير، ما يمكن قبضه. لكن مثل هذه الكميات الكبيرة التي لا يمكن قبضها في الحال، يعني حوزها إلى الرحل، مثل هذه بالتخلية، وخليه يقول هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر، وأنت مستودعك فيه كذا من كذا، أنت أقبض وأنا أقبض بالتخلية، ثم بعد ذلك لا يجوز بيعه إلا إذا لا يجوز حتى يحوزه إلى رحله. إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إلا بالكيل، وهذا الذي يمكن تشير إليه، لا يمكن قبضه إلا بالكيل. فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد ومع ذلك يقبضون. نشوف بعض الأسئلة. يقول: كيف يرد على بعض العقلانيين في هذا العصر من زعمهم أن الربا المحرم ربا الجاهلية فقط، وما أثاروه من أن عدم التقابض في مكان مختلف الصنف يبعد أن يرتب عليه العذاب الشديد والإذان بالحرب من الله، والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ، زعموا كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بال من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، فكيف معاملة بيع وشراء وأخذ وعطاء؟ فأخطأت زر من مسدس يقتل بها مسلم يكون نسأل الله عذابه جهنم. ليس المقياس صعوبة الأمر وسهولته أبدا، المقياس النص الشرعي الثابت. ما يقول هذا سهل كيف يعني، مثل ما قالوا عن التصوير ضغطة زر بالكاميرا ويصير أشد الناس عذابا يوم القيامة، ترى قالوا مثل هذا الكلام. واللي صورت الكاميرا نقول أيضا ضغطة زر ويقتل مسلم، والآلة المسدس هو اللي قتل، ما هو بهو بعد. إذا بغينا نقول أن الآلة هي اللي صورت، لا شك أن هذا ضلال وتضليل، ضلوا وأضلوا نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا عذاب الشديد والإذان بالحرب والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ. كل شيء إذا نظرت إليه بهذا المنظار وش صار؟ ما صار شيء. الزنا يدخل آلة بآلة امرأة وش صار؟ ما صار شيء إلا بغى ينظرون إلى هذا المنظار. القتل مثل ما قلنا، السحر مثل ما قلنا، الأمور عظائم الأمور تنتهي بهذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. المسلم يتدين بدين من الله جل وعلا فيدور مع هذا الدين، جاءه النص سمعنا وأطعنا. من الكف؟ ما لا شك. وين؟ فآلة التصوير. وش المعنى؟ ما تغير اسم ولا حقيقة، وهو في المضاهاة أشد. أفتى بعضهم بأن لعب البنات التي في الأسواق هي اللعب الموجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت بها النصوص، ويتمرن عليها البنات في تربية الأطفال. لا عليكم، اللعب الموجودة عند السلف هكذا، وساد كبير يجعل في رأسه وساد صغير تربى على البنات، لكن الموجود الآن إذا نامت أغمضت العين، إذا وقفت فتحت العينين وضحكت، إذا صفق لها رقصت. هل هذه مثل لعب البنات؟ واحد جايب لي صورة من هذا النوع يقول الشيخ فلان أفتى بحلها، لأن لعب البنات كانت موجودة على أرصف الصحابة ويراها النبي عليه الصلاة والسلام ويقرها. هذا المجسم المجمع على تحريمه، لأن أهل العلم يحكون الإجماع على تحريم المجسم وما له ظل، يعني يختلفون فيما لا ظل له، لكن الذي له ظل مجمع على تحريم. أضف إلى ذلك أنه هذه اللعب مصورة بتصوير دقيق بليغ في غاية الجمال، وقد وجد أحجام اكتفى بها بعض الفساق، ومع ذلك نقول مثل هذه الصور حلال. هذه المضاهاة، شو معنى المضاهاة؟ يعني لابد أن يوجد من يعبد هذه الآلات، من يعبد هذه الصور لنحرمها. ما يلزم يا أخي أن يوجد من يعبدها. نعم. أجنحة، أجنحة، خشبت من هنا خشبت من هنا أجنحة، إيش صار؟ لا لا لا، جناح تشبه جناح. يعني هل تتصور أنه موجود عند الصحابة من التصوير الدقيق مثل ما عند هؤلاء؟ واللي وش معنى القرام اللي على السهوة أمر بتقطيعه حتى ذهبت الرؤوس منه؟ يا أخي الجناح، وش معنى جناح؟ هم عندهم أدنى شيء بس يشبه منه ولم من بعد سمون، ما في شيء دقيق، ولا عيون ولا فم ولا ما في شيء. مثل ما قالوا عن لعب البنات، شرح الشراح كلهم قالوا وساد كبير مثل هذا وساد صغير فوقه يجعلونه كالرأس، هذه لعب البنات عندهم، ما هذا شيء النبذ، مش تعلمون عليه يمهدونه ويحملونه ويرضعونه، وأدركناها إلى وقت قريب إلى أن غزينا بمثل هذه الأمور. يسمونها ايش؟ يسمونها اسلاميه. ايه الله المستعان. لا لا كله اذا كان دقيق حكمه واحد، واذا كان مجرد كرؤيه البعيد، يعني تشوف شيخ شبح بعيد تظنه انسان من غير تفصيل في فمه ولا عينيه ولا انفه، هذا امر واسع. ومثل البعيد الذي لا يتبين منه شيء في التصوير، شبح بعيد من تزيد قفاه ولا وجهه ما تدري هو وجهه ولا قفاه، صور شمال ما في وجه، والصورة الوجه، الحكم واحد لا فدي ولا غير. الشيء الذي يعاد والمصور غير موجود يحفظ، هذا تصوير، هي مطابق أشد في المضاهات، المطابق المطابق أشد في المضاهات. اللهم صل وسلم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيمته طعاما. صلى الله عليك. ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، حتى يبيض. صلى الله عليك. حتى يبيض. قال مالك رحمه الله تعالى: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك، مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسرف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترى منه دراهم ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم صلى الله عليك بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يفترقا على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الطعام. قال: حدثني يحيى عن مالك، من المسائل التي لا تدخل تحت ما تقدم من التراجم ولا يجمعها ترجمة واحدة. هذا الأصل في الباب الجامع الذي يعقب به بعد الأبواب في نهايتها وأحيانا في نهاية كل كتاب. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم خزاعي مولاهم لا بأس به، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام. قال: إنه يبتاع، يعني يشتري الطعام، يكون من الصكوك بالجار. هذا تقدم عن الصكوك ومعنى الجار، وأنه موضع على ساحل البحر يجمع فيه الطعام فيوزعه ولي الأمر بصكوك وثائق، تعطى لفلان كذا صاع ولفلان كذا صاع ولفلان كذا ولفلان كذا، ثم هذه الصكوك تباع. أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم. الآن الذي أعطي الطعام بالصك قبض ولا ما قبض؟ قبض الصك، يعني ما قبض الطعام. فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف طعاما، اشتريت بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول: ربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. هو الأصل اشترى طعام بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. قال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. الآن فأعطى أو فأعطي، نعم، أي يعني بالنصف الثاني الذي هو بقية الدرهم، كان هذه أوجه ومضبوط عندنا فأعطى، لكن كأن الذي يتجه أنه يشتري بدينار ونصف درهم، نعم، طعام، ثم يريد أن يكمل هو هذا النصف، نصف الدرهم، ليصل إلى مقدار درهم، فيعطي مقابل هذا النصف طعام، فيأخذ طعام بدينار ودرهم، دينار ودرهم، ما قيمته دينار ودرهم؟ بدينار ونصف درهم وطعام، الصورة ظاهرة ولا مو ظاهرة؟ الآن اشترى من الأصل طعام بدينار ونصف درهم، الدينار يساوي 12 درهم، 12 درهم، فيشتري ب 12 درهم ونصف طعام، فيريد من هذا الطعام ما قيمته 13 درهما ليكون أوضح من الدينار. يريد من هذا الطعام، أعجبه هذا الطعام فأراد الاستزادة منه بالنصف الباقي من الدرهم، لكن ما عنده نصف درهم، كان يشتري ب13، نقول أعطيه مقابل طعام مقابل هذا القدر الزائد اليسير. ظاهر المسألة من الظاهر، فأعطي بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما يعني كامل، وخذ بقيته طعاما، لأنك اشتريت ما قيمته نصف درهم بما قيمته نصف درهم، فيكون طعام ودراهم بطعام، طعام ودراهم بطعام. لماذا يمنع مثل هذه الصورة؟ لماذا؟ لأن المسألة ما هي مسألة كيل تتحقق فيه المساواة، المسألة دراهم بطعام، وهذا لا يشترط فيه الكيل، يشترى بدينار طعام جزاف ونصف درهم طعام جزاف، فيريد ما قيمته طعام دي قيمته دينار ودرهم كامل طعام من الطعام الذي اشتراه، لكن ما عنده نصف الدرهم يكمل به النصف الذي عنده، فيدفع مقابله طعام، فكأنه اشترى طعام بطعام من غير مكايلة ومن غير مساواة. الأمر الثاني أنه لو حصلت المساواة، قال ما قيمته دينار ونصف درهم هذا مفروغ منه، بقي أن أشتري منك ما قيمته نصف درهم بنصف درهم مع الصفقة الأولى، يجوز ولا ما يجوز؟ ولو كانت مكايلة يعطوا درهم كامل، ما تعطيه نصف دينار وطعام بطعام. الآن اتفقنا على أن هذا اشترى بدينار ونصف درهم طعام، هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، يعني زاد الطعام ونقص ما يشترط فيه مساواة، لأنه بالدراهم يباع جزاف ما يحتاج كيل. الإشكال في نصف الدرهم الثاني، يشتري به يريد طعام بدينار ودرهم، وما عنده إلا دينار ونصف درهم، وعنده طعام في بيته، يقول أعطيك طعام اللي عندي في مقابل نصف الدرهم، مدعجوة، تشبه مدعجوة من هذه الحيثية إذا كان مكايلة، إذا كان صاع بصاع مثلا في مقابل نصف الدرهم، يعطيه صاع بصاع، في إشكال لما في إشكال؟ دعونا من الدينار، أحذفوا الدينار كامل، هو يريد أن يشتري بنصف درهم طعام، اشترى بنصف درهم طعام، فأراد ما قيمته درهم من هذا الطعام، قال هذا الدرهم كامل، قال والله ما عندي إلا نصف، وعندي طعام، أعطيك طعام في مقابل طعام، هذا لابد فيه من المكايلة. طيب إذا كايله وأعطاه نصف درهم وصاع من التمر الذي عنده، بصاعين مثلا من التمر الذي عنده صاحب الصك، الصاع في مقابل الصاع والدرهم في مقابل نصف الدرهم في مقابل الصاع الثاني، هذه مسألة مدعجوة. المماثلة متحققة، المماثلة متحققة، لكن وش وجه المنع عندما منع؟ نعم، يريد تجويز المبيع البيع بهذه الصورة، لكن هناك ما هو أهم من هذا، وهو أنه يريد بيع طعام بطعام، لأن مد عجوة طعام بطعام بدرهم وطعام، لا بد أن يكون أحد طرفي المبيع إما الطعام أو الدرهم أو الدينار فيه خلل في مقابل ما يأخذه. ولو اسمع أنك تأتي إلى المحل وتقول أعطني دينار وصاع وأعطيك دينارين، شو معنى هذا؟ ليش تقول هذا الكلام؟ إلا أن في خلل في دينارك أو في تمرك إذا كان الدينار مضبوط، فالذي منع من هذه الحيثية. ولا ما في كيف يقول خذ دينار وأعطيني دينار؟ بمشي السلعة بهذا، ولولا هذا النقص ما اشترى الطعام بالطعام. وهذه مسألة يشير إليها مالك باستمرار وينبه عليها رحمه الله. ولذا جاء في السؤال، سؤال أحد من الأسئلة يقول: هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع؟ نعم، مر علينا مسائل تغلق باب الحيل. هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع والربا، وأن أضبط المذاهب وشد تحريه بمسائل البيوع هو فقه الإمام مالك؟ لا، هو الشيء المتفق عليه أن أضبط المذاهب في مسائل المعاملات الفقه الحنبلي. الفقه الحنبلي نعم ما يكتبه الإمام مالك فيه احتياط وتحري، لكن في بعض كتب المالكية شيء من التساهل، فيها شيء من التساهل. وعلى كل حال الكل إن شاء الله أنه مجتهد ومأجور. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. الآن ظهرت لنا الصورة ولا ما ظهرت؟ الصورة التي معنا ظهرت ولا ما ظهرت؟ وضحت يعني، ولا ترى فيها خفاء شديد، لا سيما على الضبط الذي في النسخة المعتمدة: فأعطي بالنصف طعاما. نعم، لا يسأل ما في شيء. السؤال أوضح، لأنه يستفتي على كل حال، سواء وجدت الهمزة أو لم توجد، سواء وجدت الهمزة أو جاء السؤال على صيغة الخبر. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبع الحبة في سنبلي حتى يبيض. يبيض يعني يشتد ويصلب ويأمن العاهة، حتى يشتد ويأمن العاهة. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر حتى يزهو يحمر ويصفر، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، يعني يشتد ويصلب. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، قال الذي عليه الطعام. ننتبه لكلام مالك لأنه كلام صيغة من كم؟ 1230 أو 40 سنة، يعني ما هو كلام جديد يعني تداولته الألسنة ولاكته، لا، كلام قديم. وتجدون في كلام المتقدمين جدا بعض ما يخفى على المتعلمين، بعض الاصطلاحات تختلف، يعني فرق بين أن تقرأ في كتاب سيبويه وبين تقرأ في شروح الألفية مثلا، حتى بعض الاصطلاحات تغيرت. فننتبه، الرسالة الإمام الشافعي في كتب الأصول اصطلاحات تغيرت، يعني تطور في الاصطلاح، تطور في الاصطلاح، وصارت الاصطلاحات منضبطة عند أهل العلم، وأما عند المتقدمين يكتبون بلسان العرب القح الذي قد يخفى على كثير من المتعلمين. فكلام الإمام مالك لا بد من الانتباه له. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، يعني لا يجوز، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، لا يجوز أن أبيعه عليك حتى أقبضه منك، حتى أستوفيه منك. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك. أنت، أنا بذمتي لك طعام لكن ما عندي طعام، أنت عندك طعام، مستودعاتك مليانة، بعني ما يقابل طعامك الذي بذمتي لك بالدراهم وأقضيك من هذا الطعام الذي اشتريه لك. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك. فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، نظير ما في مسألة العينة. كيف؟ لأنه يأخذ منه سلعة ثم يردها إليه، يأخذ سلعة ثم يردها إليه، وهذا يأخذ طعام ثم يرده إليه، يعني الطعام صورة. فهذا لا يصلح إلا أنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، مثل السلعة في مسألة العينة، مثل السلعة في مسألة العينة. ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى، فلم يخرج عن النهي بهذه الحيلة. افترض أنه استوفى، اشترى منه طعاما وفي ذمته له 100 صاع، فاشترى منه 100 صاع وردها إليه، استوفاها بالكيل وقبضها وحازها إلى رحله ثم ردها إليه بما عنده له من طعام. تبقى العلة الأولى، الطعام هو مجرد تصحيح للصورة، محلل فقط، وإلا فهو غير مقصود. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، يعني اشتراه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك، يعني أحيلك بطعامك الذي لك علي، يعني عند زيد لعمر 100 صاع من الطعام، حل الأجل، قال: أنا ما عندي طعام، لكن لي في ذمة فلان طعام، أحيلك بقدر ما لك علي على فلان يعطيك من الذي بذمته لي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح. نسمع كلام مالك رحمه الله. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح. وعرفنا أنه يريد بذلك أنه لا يجوز، يعني يحرم، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل فيه النهي. هذا بيع ولا حوالة؟ نعم، الحوالة يشترط فيها الاستيفاء، لأنه يقول: أحيل، كان عندي طعام عند فلان، يعني لو كان في ذمته دراهم، وفي ذمة زيد من الناس له دراهم، وأحاله بهذه الدراهم على ذاك، نقول: هذا بيع ولا حوالة؟ حوالة. حوالة. وهنا نعم، لا، كلاهما حال. أي طب الدراهم ما استوفيت بعد؟ لا، كلها حال. نعم، الطعام وحوالة الدراهم بيع، ما في إشكال أنه لا يجوز بيع حتى يقبض حتى يستوفي، لكن هنا حوالة، فهل يشترط الاستيفاء بالحوالة، أو نقول أن الحوالة إنما هي بالأثمان لا بالأعيان، لأن الأثمان هي التي تنضبط وتنحسم فيها مادة النزاع، في ذمته 1000 أحاله ب1000 ما في إشكال، لكن بذمته طعام يحيله بطعام، عنده كتاب إعارة مثلا، فتلب يحيله بكتاب على المال، ما ينضبط مثل هذا. نعم، يعني هل الحوالة ولو كانت عند مالي في غير الأثمان والقيم، لأن هذه أمور لا تنضبط، تحصل فيها إشكال، لما ذهب إلى المحال عليه والأصل أن يأتن الحوالة لازمة، يجب عليه أن يقبل الحوالة إذا كان مالي، ثم إذا ذهب وجد المال غير المال الذي يطلبه الذي اتفق عليه، وجده متغير، لا بد من التغير، يصير كان التغير كثير، ينضبط بكيل وينضبط بوصف وينضبط بنوع وصنف، لكن مع ذلك ليس ضبطه مثل ضبط الأثمان. لا يمكن أن يكون ضبط الأموال مثل ضبط الأثمان. والله تشوف الإمام مالك هذه حوالة ظاهرة،
لكن بعد تكملته كأنه يبيحه.
نشوف كلام مالك رحمه الله. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، اشتراه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. مثل، شوف المماثلة، مثل ذلك الطعام الذي عليه الطعام لغريمه، أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، فأحيلك بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. الثاني، المدين الأول اشترى من الثاني طعام، لا يملك، اشتراه أنت، لكن ما قبضه ولا استوفى،
ما استوفى، لذلك منع من الإحالة.
إذن الأخيام تحتاج إلى استيفاء ولا ما تحتاج؟ في الإحالة تحتاج إلى استيفاء. لو اشترطنا الاستيفاء ألغينا الإحالة، ألغينا الحوالة بالكلية. إذا اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة، ولو سمعنا أنه بيستوفي ثم يرد عليه ويحيل عليه، ممكن نتصور هذا؟ نعم، ما يتصور. اللهم إلا إذا كان جهة تحفظ الأموال مثل البنوك، باع على بنك قطعة أرض فاستوفى منه القيمة ثم أودعه عندهم فأحال عليهم بها، فيتصور استيفاء ثم رد. لكن سلعة أو قيمة مبيع استوفاها منه ثم ردها إليه لا على سبيل الحفظ والأمانة، هذا شيء ما يتصور. الثاني عندنا ثلاث أطراف، عندنا ثلاث أطراف: زيد وعمر وبكر. زيد اشترى من عمر طعام وقال تعطيني إياه في وقت كذا، فلما حل الطعام قال عمر: أنا والله ما عندي طعام، لكن لي طعام عند بكر اشتريته منه بقدر طعامك، أحيلك عليه. نقول عمر لا بد أن يستوفي ويقبض الطعام الذي اشتراه من بكر، فإذا تم استيفاؤه منه وقبضه فما لا معنى للحوالة، لا معنى للحوالة. شو كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث، فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل في النهي. إنه بكمل، فإن كان الطعام سلفا حالا، سلفا حالا يعني سلم، سلم حل، جاء وقت حلول الأجل، إلى أجل معلوم حل الأجل ووجد الطعام، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع. نعم، ها؟ هو سلم، هو سلم. طيب السلم هل يجوز بيعه قبل أن يستوفى؟ إذن ما الفرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم حل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحبه قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم
الذي أسلم فيه.
فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. حتى في الصورة الأولى بيع ولا استيفاء؟ في حال الحوالة استيفاء وليس ببيع، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مر، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا اتفقوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. أهل العلم اتفقوا على عقود الإرفاق وأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع، لأن مبناها في الجملة على المسامحة، مبناها في الجملة على المسامحة، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك التشريك في بعض ما اشتراه. يعني اشترى زيد طعام فقال ترى بيننا وبينك شرك، أو قال اجعل لي نصيبا منه اجعل لي نصفه قال ترك معي. الآن الطرف الثاني الذي أشرك في هذا الطعام يشترط أن يستوفي، أو استيفاء الأول يكفي عن استيفاء الثاني؟ نعم، أو يفرق بين فيما في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصيبه، لأن نصيب الثاني دخل تبعا لنصيب الأول في القبض، قبضه المشتري الأول، هل نقول أنه بمثابة الوكيل؟ الآن اشترى هذا 100 صاع فقال زيد من الناس أنا أحتاج إلى 50 صاع منها، قال ترك شريكي، ثم بيعت قبل أن يستوفي الثاني، استيفاء الأول يكفي عن الاثنين، يكفي. فالشركة لا يشترط فيها مثل هذا، ويستوي في هذا سواء بيعت الكمية كاملة أو باع الثاني نصيبه منفردا، يستوي ولا نفرق؟ الظاهر ما يستوي، مدام قلنا أنه وكالة للأول بمثابة الوكيل عنه بقبضه يستوي. التولية، التولية يشتري زيد 100 صاع ب1000 ريال، 100 صاع من التمر ب1000 ريال، ثم جاء عمرو قال أنا محتاج لهذا الطعام، قال تراه برأس مالي بما اشتريته به. الأول قبض استوفاه بالصاع، هل يشترط للثاني أن يستوفي؟ على كلام مالك اجتمعوا اتفقوا على أنه لا يشترط، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة بالطعام وغيره. الخير استثناء، غير هنا استثناء، فهل الاستثناء هنا منصب على القبض والاستيفاء أو على ماذا؟ لأن الكلام العلة التي منع من أجلها الصور السابقة عدم الاستيفاء، فهل الاستثناء هنا غير أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا بأس استثناء من الصور التي يشترط فيها الاستيفاء والإقالة؟ يعني اشترى زيد 100 صاع واستوفاها قبضها، فندم على شرائها فذهب إلى البائع وقال أقلني، من أقال نادما فقبل. هل نقول لا بد للأول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي، هو طعامه يعرفه، هو طعامه ويعرفه، إلا إذا شك أنه أخذ منه شيء وأراد أن يتأكد فهذا الأمر خارج عن المسألة، لا مانع أن يحتاط لنفسه لكن لا يلزم به. وش صار الاستثناء؟ اللي يظهر أنه من استيفاء، الذي يظهر أنه من استيفاء، ففي مسألة التشريك جعل شريكه بمنزلته كأنه وكيل عنه يقبض، وكذلك التولية. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه، أي ما تقدم من الثلاثة المذكورة أنزلوه على وجه المعروف، على وجه المعروف لا على وجه البيع والمشاحة، لأن المعروف ظاهر، يعني الشركة لو محتاج إلى النصف كترك معي، يعني عمل به معروف، فلا يشاح في مثل هذه الصورة. يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فرأى آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسب تربح مبالغ طيبة، فجاء لمن اشتراه وقال ترى شريك، قال ترك شريك، قال شريك تعال نشوف، أنت تقول كم صاع؟ 100 صاع؟ لابد نشوف كيلو متأكد. هل يحسن هذا ممن فعل به المعروف أن يشاح من فعل به المعروف؟ نعم، هذا لا يسوغ. وكذلك التولية، لو قال براس مالي أنا ما أريد أن أكسب عليك شيء، يقول لا لابد أن تأكد، لأن هذا اتهام له، والاتهام لا يناسب مثل بذل المعروف هذا. وقل مثل هذا في الإقالة، إذا كان نادم وأقال والله ما أقدر، لازم نشوف أنت كانت شيء ولا لا من هذا التمر، فهذه المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطرف الأول. وهناك عند الفقهاء ما يسمى بالإرفاق، لكنهم خصوه بأبواب معروفة. الإرفاق معروفة ولا تجيبونها الدرس القادم؟ طيب نعم، كيف؟ من المتحدث؟ طيب، قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه ما تقدم من الصور الثلاث على وجه المعروف، فأجازوا ذلك لأنه لا على سبيل المعاوضة التي تصحبها المشاحة. المعاوضة غالبا تصحبها المشاحة، ولا سيما بعض الناس تكون عنده حساسية من جميع الناس، يخرج وهو مستصحب صورة أن الناس كلهم متجهين إلى غبنه، فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم ويتأذون منه ويتأذى بنفسه. ولم ينزلوه على وجه البيع، لماذا؟ لأنه لو أنزلوه على وجه البيع للزم منه البيع قبل القبض، يعني في حال التشريك قبل أن يقبضه الأول. اشترى 100 صاع من زيد ب1000 ريال وقال ترى شريك، قال ترك شريك، يصح ولا ما يصح؟ أو يقول انتظر حتى أقبض، يصح. ولو كان على سبيل البيع لاشترط الاستيفاء. نقول مثل هذا في الإقالة، مثل هذا في الإقالة، لو اشترى 100 صاع ب1000 ريال وقبل أن يستوفي قال أقلني وقال أقلتك لك تمرك، شو نقول؟ صح ولا ما يصح؟ يصح قبل الاستيفاء. ولو كان على سبيل البيع فلا بد فيه من الاستيفاء. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة، سلف أقرضه 100 درهم نقص، كانت الدراهم توزن، كانت الدراهم توزن، لأنها ما بتخرج من مصانع لا تزيد ولا تنقص، صناعات يدوية بعضها يزيد بعضها ينقص. ولذلك عند البيع والشراء عند الصرف والمراطلة لابد من وزنها. فهذا أقرض هذا 100 درهم نقص فيه خلل، فيقضى دراهم وازنة فيها فضل يعني زيادة، فيحل له ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس على سبيل البيع وإنما هو اقتضاء، وهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيارا رباعيا، هذا من حسن القضاء. يرد هنا مسألة، لا إذا اشترط يجي لو اشترط صار ربا، لو اشترط صار ربا. أقرضه 100 ريال وخلف في صورة أوضح أقرضه عملة من العملات اللي تنقص، أقرضه 100 جنيه وكان الجنيه يساوي ريال في وقت من الأوقات، عانى من أيام خلت لما كان الجنيه ب14 ريال ثم 12 ثم 10، وكان قبل ذلك الجنيه المصري بجنيه ذهب وقرشين. أقرضه عملة، خلى الجنيه قبل 10 سنوات سوى 5 الجنيه المصري، فاستمر 10 سنوات فأراد أن يقضي، أقرضه 100 جنيه يستوفي كم؟ 500 جنيه ولا 100 جنيه؟ 100 جنيه لا يزيد ولا ينقص. أقرضه قبل 30 سنة 1000 ليرة لبنانية، الليرة بريال ونصف أتركناها، كانت الكتب تباع على هذا الأساس، الليرة بريال ونصف. الآن استجيب الألف كم يسوى؟ 1000 ليرة لبنانية، نعم يقضيه ليرة ما في غيرها، يقضيه ليرة. لا هي مسألة مشكلة عندهم، أنا وجدت بعض المسؤولين عن الفتوى هناك جاءوا في وقت الشيخ ابن باز يسألونه بالنسبة لعقود النساء، عقود النساء في المقدم والمؤخر، ف5000 ليرة مقدم تدفع و5000 ليرة مؤخر، استمرت المسألة 30 سنة فحصل الطلاق، 5000 ليرة حصل ذريل، هم يريدونها ضغط على الزوج عشان ما يطلق. ثم كيف تستوفي المرأة؟ ما في خير ما اشترط له، ليرة ليرة، ما تزيد ولا تنقص. لا بد أن يأخذ ما اشترط، ما في غيره، ما في غيره. فيقضى دراهم وازن فيها فضل فيحل له ذلك لأنه من حسن القضاء.
أبو الناس اتجروا
إيه، ما في شك. فيه شخص رجله تثمين ملايين في دولة من دول الخليج، فأراد أن يحفظ هذه الملايين، قالوا ما في أثبت من الليرة اللبنانية، وصحيح في ذلك الوقت ما في أثبت منها على وجه الأرض، فاشترى فيها 10 ملايين ليرة لبنانية، وملايين كثيرة بالعملة الخليجية بمعدل 1.5 ريال لكل ليرة، وحفظ هذا قيمة هذا البيت. ثم بعد ذلك أخذت الليلة تنزل 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 وهو متمسك ما يقدر يبيع، يعني تنزل يرجو الارتفاع إلى أن وصلت ما وصلت إليه، فأخذ بدال 10 ملايين ليرة يأخذ ما قيمته 2000 ريال. فبحث في السبب، فإذا بصاحب البيت قد ظلم جارة له عجوز دخل عليها، وهذا جزاؤه في الدنيا، والله أعلم ما يصير له في الآخرة، الله المستعان. يقول لو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك، يعني لو كان شراء خذ النقص وأعطني وازنة أو العكس، هذا الربا بعينه، لأن فيه ربا الفضل. ولو اشترط علي حين أسلفه وازنة قال خذ هذا 1000 درهم ناقصة شريطة أن تفيني 1000 درهم وازنة، وإنما أعطاه نقصا لم يحل ذلك للشرط الذي هو عين الربا، عين الربا. قال مالك رحمه الله: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها. النهى عن بيع المزابنة في الصحيحين وغيرهما، والمزابنة جاء تفسيرها بأنها بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر الذي هو على وجه الأرض، هذا رطب وهذا يابس، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا يبس التمر إذا جف نقص، أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن، هذا منهي عنه لتحقق عدم المساواة، لتحقق التفاضل، هذا منهي عنه لأنه ربا. إلا العرايا جاء الاستثناء فيها. العرايا يقول رحمه الله تعالى: وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا. عرفنا المزابنة وأنها مأخوذة من الزبن وهو الدفع، كل واحد يدفع صاحبه إما من أجل أن يبيع أو من أجل أن لا يرجع في بيعه. وأرخص في بيع العرايا، العرايا هي مستثنات من المزابنة، فهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر جاف على الأرض مع عدم التحقق من المساواة، بل مع التفاضل، لأنه لا يشترط فيها المساواة التي تشترط في البيع العادي، 5 أوسق بخمسة أوسق تكون بالخرص بالتقدير بالتقريب، وإنما رخص فيها دفعا لحاجة المسكين الفقير الذي يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديه ما يشتري به، ولو باع تمره الذي عنده في البيت من العام الماضي ما جاب له شيء يتضرر، وقد يكون صاحب البستان محتاج لمثل هذا التمر، إن بعض الناس يفضل التمر الكنيز على التمر الطري الرطب، فتكون حاجة الفقير مندفعة بهذا، وجوازه على خلاف الأصل إلا أنه صحت به الأدلة فلا كلام لأحد فيه مع عدم تحقق المماثلة. وقد يقول قائل: لماذا لا يقال لهذا الفقير؟ لأن المسألة مسألة ربا، الأصل فيها أنها ربا، والربا أمره عظيم وشأنه خطير، فإذا دفعت حاجة الفقير وبالإمكان دفعها بغير هذه الصورة، وضرره أيضا ليس بمنزلة الضرورات التي لا تقوم الحياة إلا بها، فهي حاجة، فهل يباح الربا للحاجة كما احتاج هذا الفقير؟ الآن العرايا فيها ربا لعدم تحقق المساواة، أبيحت للحاجة، فهل نقول إن كل حاجة تبيح الربا؟ لا. كيف؟ لا بد من النص، لا بد من النص عليه، وإلا فيبقى ما لم ينص عليه داخل في النصوص التي تشدد وتهول من شأن الربا، حرب لله ورسوله، إنما يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يعني يبعث مجنون يوم القيامة، ومحارب لله ورسوله، ودرهم ربا أشد من 36 زنية كما جاء في الحديث المختلف فيه. المسألة خطيرة جدا، ولا نقول إن الحاجة مثل حاجة هذا الفقير تسهل له، إلا نقول لا، الذي أباح له ذلك النص، فأتونا بنص على العين والرأس، إنما مجرد حاجة معنا نقضي على جميع المحرمات، ما يسلم محرم من حاجة، لا يسلم محرم من حاجة، فإذا أباحنا هذه المحرمات بهذه الحاجات، العلماء ينصون على أن المحرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، والضرورة لا أحكام والتي لا تبقى مع الحياة، أما ما تبقى معه الحياة وإن نال المكلف فيه المشقة إلا أنه لا بد فيه من النص، لا يبيح ما حرم بالنص إلا ما أبيح بالنص، كما هنا، لأن بعض الناس تشبث بمثل هذا، ما معنى تعظيم شأن الربا في الشرع على أن نبيحه من أجل هذه الحاجات؟ لا، يبقى المحرم محرم وما أباحه النص حلال. قد تكون حاجة بعض الناس إلى صورة من صور الربا أشد من حاجة هذا المسكين الذي يحتاج 5 أوسق من طعام، نقول قياس الأولى ليس بصحيح، يبقى أن ما حرم بالنص لا تبيحه إلا الضرورة. نعم ما أبيح بالإلحاق بالقياس بالقواعد العامة كذا يبيحه بعض أهل العلم بالحاجة، منهم من يقيس الزبيب عليه، ومنهم من يخصه بالتمر، بعضهم صور العراية على وجه آخر، قال يأتي صاحب البستان ويجود على فقير ما عنده تمر فيعطيه تمر من بستانه، 5 نخلات 10 نخلات أكثر أقل، ليأكل مع الناس كل يوم، يأخذه بيومه من هذا التمر، مثل الناس مثل اللي يأكلون في بالتوقيت كل يوم بيومه، ثم يكون هذا الفقير عنده شيء من اللؤم، يتحين الفرصة التي يجلس فيها صاحب البستان مع أولاده وأنسابه وأصهاره، يجتمعون في بستانهم، لهم وقت معين يجتمعون فيه، ويطرق الباب ريد أخرف من النخل، شف لك وقت ثاني، قال والله ما عندي فراغ إلا هذا الوقت، ثم من الغد كذا من بعده هكذا إلى أن يتضرر صاحب البستان، ثم بعد ذلك يعطيه من التمر الذي على الأرض من تمر العام الماضي أو غيره ويتخلص منه، فدفعا لضرره بعض العلماء فسر المزابنة في العراية بهذا، والأكثر على تفسيرها بالتفسير الأول. وعلى كل حال المسألة رفع ضرر، والمعول في ذلك كله على النص، المعول في ذلك كله على النص.
صلى الله عليه وسلم يجوز 5 أوسق؟
لا ما يجوز 5 أوسق فما دون، وبعضهم على رواية فما دون 5 أوسق لا يجوز 5 أيضا. لا، قل لو انتهت هذه 5 واحتاج 5 ثانية، أو عنده أكثر من بيت، كل بيت يحتاج إلى 5، لا يزيد على 5 أوسق. وما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص ببيع العراية بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة المغالبة المشادة المشاحة، على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العراية على وجه المعروف لا مكايسة فيه ولا مغالبة ولا مشاحة ولا مشادة، هذا باب المعروف، فلا يطلب فيه ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة. كيف؟ إلا أن الوجود المثلية هي التي توجد الربا، يعني تمر بتمر. وين؟ يعني المماثلة من كل وجه، لا بد من اتحاد الجنس ولا بد من الوزن والقبض. أما إذا اختلفت الأصناف ولا وجد مثلية، لا داعي لهذا الكلام كله، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم، يعني قطعة من درهم، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، لأنه طعام بطعام إلى أجل، وما ذكر من الربع أو الثلث أو كسر الدرهم كل هذا للتحليل فقط، يعني للصورة، تجويز الصورة الظاهرة. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، يعني بنصف درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما، هو لا يستحق إلا نصف، فيعطى درهم كامل ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. سلعة من السلع يعني له طعام بنصف درهم إلى أجل، أخذ الطعام ونصف الدرهم إلى أجل، لما حل الأجل قال: أنا ما عندي نصف درهم، عندك صرف؟ قال: الله ما عندي، ما معي إلا درهم. قال: أعطيك الدرهم لكن تعطيني كتاب في مقابل النصف، يجوز إلا ما يجوز؟ لا. شو يقول الإمام؟ ولا بأس، نعم لا يجوز، ما في إشكال، لأنه باع ليس بربوي الكتاب ولا في حيلة على الربا، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه قطعة فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به فيجوز، لأنه لا يوجد ما يمنع منه، ليس بربا ولا يتحاول ولا يتحايل فيه على الربا. قال مالك: نعم. شو؟ أيوه. ولا ينبغي، طيب، ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع، أنت اشتريت 100 ريال تمر، نقدت له 100، نعم، وبقي الطعام عنده، هكذا أو العكس؟ العكس، المؤجل القيمة. اشتريت الطعام ب100 ريال، اشتريت الطعام، أخذت الطعام واستوفيته، ثم لما حل الأجل قلت له: أنا والله ما عندي 100 ريال، عندي طعام، أو اشترط عليك من الأصل، قال: نعم أنا أبيع عليك هذا الطعام 100 ريال لكن أنا ما بدراهم، أنا أريد طعام، فصار تسمية الدراهم المذكورة هي مجرد حيلة، مجرد حيلة. قال مالك: لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة. وجه هذه الصورة في السلع المتفاوتة في الأسعار التي قيمتها ترتفع وتنزل، نعم، غير ربوية. افترض هو اللبن، لو أعطاه 1000 ريال، أعطاه 1000 ريال وقال: أنا أريد منك كيلو طماط لمدة سنة، لأن هذا هو اللي بالفعل قيمه طالع نازل، ولا اللبن والخبز وما أشبه ثابتة، وإن كانت يعني في زمان لو كانت تطلع وتنزل قبل، يصلح ولا ما يصلح؟ قلت: أمن لي يوميا كيلو طعام، كيلو طماط، هذا الطماط يوميا كيلو بنصف ريال ربع ريال، وأحيانا قيمته 5 ريال أو تزيد أحيانا. يقول الإمام مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند رجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سعرة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم يعني الثابت مثل الاشتراك في الجرائد أو اشتراك في لبن أو غيره، أشياء ثابتة هذه ما فيها إشكال، لأنها لا توقع لا في نزاع ولا في غيره. لأنه إذا اتفق على الطماط مثلا، أمل لي كل يوم صندوق، إذا ارتفع الطماط ما هم معطيه جيد، يعطيه ردي، قد يعطيه شيء لا يصلح الاستعمال، ألا يقع هذا في الشقاق والنزاع؟ لكن أمور ثابتة لا تزيد ولا تنقص معروفة، يعني مثل الجرائد الآن، مثل اللبن. لا ها؟ نعم، المقصود أن ما سعره ثابت لا بأس به، لكن الإشكال فيما يزيد وينقص. ولذا قال الإمام مالك: فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يفترق على بيع معلوم، بيان للغرر والجهل بما يأخذ كل بسعره لانخفاض السعر وارتفاعه. لكن لو قال هذا ألف أعطيك ألف تجيب لي طماط يومي بسعره، تحسبه علي يوما بريال يوما بعشرة، كل شيء بسعره، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. ها؟ لا، وكله يشتري له، بس يريحه بدل ما ينزل للسوق كل يوم، يقول أنت على دربك جايب خذها. ها؟ لا، وكالة. قال مالك: من باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه. يعني في الاستثناء، هل يستثنى الغالب والأكثر؟ يعني مسائل الاستثناء تدخل في كثير من الأبواب، أبواب الفقه، وأكثر ما تذكر في الإقرار. إذا قال له علي 1000 إلا 100، له علي 1000 إلا 500، له علي 1000 إلا 900، ما الذي يجوز من هذه الصور؟ الأقل 100 ما فيها إشكال، 500 النصف. إذا استثنى أكثر من الثلث، من أهل العلم من يقول الحكم للغالب، فإن استثنى أكثر من النصف لم يصح، فتلزمه 100 كاملة، الآية يلزمه 1000 كامل، وإن استثنى أقل من النصف فيجوز. ومنهم من يقول له ما يستثني، لو يقول له علي 1000 إلا 999 لم يثبت له إلا ريال واحد، لكن لا شك أن مثل هذا في لغة العرب عبث. ثم بدأ له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، يعني يمنع، فلا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، يعني قبل أن يقبضه ويحوزه إلى رحمه ويستقر ملكه عليه. إذا استقر ملكه عليه فإنه يجوز له أن يبيعه عليه أو على غيره. ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. ومراده في هذا الكلام الأخير زيادة الإيضاح والبيان، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني في بلدهم المدينة وعند علماء المدينة، وحاصله أن ما جاز أن يستثنى جاز أن يشترى، وهو الثلث فأقل عنده. اللهم أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحكرة والتربص. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن الحكرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكرة من الاحتكار، وليست هي المصدر احتكر يحتكر احتكارا، فالحكرة اسم المصدر، وهي التربص بالسلعة حتى يرتفع ثمنها. وعطف التربص على الحكرة من باب عطف التفسير لا أكثر ولا أقل، ولا معنى للتربص غير الاحتكار. والتربص هو الانتظار، مطلقات يتربصن يعني ينتظرن، وهذا يتربص بسلعته وينتظر حتى يرتفع ثمنها. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، كان يمنع الاحتكار، لا حكرة في سوقنا، لا يعمد، لا يقصد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، جمع ذهب، كسبب وأسباب، فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، يعني يحبسونه في مخازنهم ومستودعاتهم ومحلاتهم حتى يرتفع الثمن فيستغلوا حاجة الناس ويرفعون عليهم الأسعار، فيحتكرونه علينا حتى يغلو ويرتفع السعر ثم يبيعون. ولا شك أن هذا فيه إضرار بالناس، فيه إضرار بالناس، وفيه ما يدل على الشح. ولذا منعه عمر رضي الله عنه، وجاء فيه من الأحاديث ما جاء، حديث عمر: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه، قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون. ولابن ماجه والحاكم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لكن هذا الحديث ضعيف في إسناده، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. المقصود أن الاحتكار في الحديث الأول: ضربه الله بالجذام والإفلاس. نعم، من احتكر طعاما فهو خاطئ، هذا في مسلم، من احتكر طعاما فهو خاطئ، هذا في صحيح مسلم. المقصود أن الاحتكار لا يجوز لما فيه من الإضرار بالمسلمين. لا حكرة في سوقنا يعمد رجال، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. وهل تختلف السلع فيجوز في بعضها دون بعض؟ فما يحتاجه المسلمون وما يضطرون إليه مثل هذا لا ينبغي نختلف فيه. وأما ما هو من الكماليات مثلا بحيث لا تشتد الحاجة إليه ولا يشق تركه، مثل هذا الأمر فيه أخف. لكن يبقى أن استغلال حاجات المسلمين بلا شك خطأ، وأقل أحواله الكراهية الشديدة. والاحتكار موجود في أسواق المسلمين على صور شتى، على صور متعددة، وفي جل السلع ينتظر يخزن، ليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها.